أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأطهار الغر الأبرار الأخيار الميامين. وعجل فرجهم والعمال. كان الكلام على حال أن أصل الحجية في التراث الديني وفي أيضا تراث عاشوراء، أصل الحجية نابع من اللزوم، أدلة اللزوم التدين بالدين، أدلة لزوم التدين بالدين هي على أي حال تشكل العلم الإجمالي الأكبر الكبير بلزوم الأخذ بالتراث إجمالا. وهذا لا ينازع فيه أحد من علماء الكلام ولا علماء الأصول ولا علماء العلوم الدينية، أن الملزم لنا بالأخذ بالتراث أصل أدلة لزوم التدين بالدين، أصل أدلة لزوم التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، الشريعة. هذه الأدلة هي تقتضي لزوم الأخذ بهذا التراث. لما؟ لأن هذا التراث في كل مجالاتها الحديثية وغيرها، هذا التراث هو في الحقيقة القناة الحامل لنا لهذا الدين، سواء لتراث عاشوراء أو لتراث عموم الدين والحديث. سبق أن عنونا أن هناك إشكالية أو اعتراض يعنون أن لدينا علم إجمالي بالدس والوضع أو ما شابه ذلك. طبعا كلمة دس ووضع جعلوا التعابير هذه هذا العلم الإجمالي بالتالي كأنما يعني يتعارض مع العلم الإجمالي بالتراث، بصدور التراث أو واقعية التراث أو ما شابه ذلك. فبالتالي يصير تعارضة تساقطة أو كذا مثلا. فبينا أولا صغرويا في تراث عاشوراء لا سيما الأمر على عكس ذلك. في تراث عاشوراء هناك علم إجمالي بالتعتيم والتغييب والطمس والإبادة والتضييع للحقائق، مو بالعكس، عكس ذلك. وعوامل هذه كثيرة جدا جدا اعترف بها علماء الجمهور، اعترف بها ماذا؟ علماء الجمهور. فالقضية بالعكس صغرويا على عكس ذلك في تراث عاشوراء. طبعا في خصوص تراث الحديث لأهل البيت عليهم السلام، بما تعتقد وتعتنق به الإمامية من عصمة الأئمة والارتباط الوحياني الأئمة بالغيب وما شابه ذلك، فنحن فترة الوحي ليست لدينا فترة مثل ما يقال 23 سنة من عهد النبوة صلى الله عليه وآله، بل هي فترة. طبعا هذه 23 سنة من النبوة هم معذرة تعبير مجارات مع معذرة المذهب الرسمي عند العامة، وإلا اعتقادنا في نبوة سيد الأنبياء أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفك مرتبطا بالوحي، وهو في الأصلاب هناك بيانات مرتبط نوره مرتبط بالوحي، وفي الأرحام المطهرة نوره مرتبط بالوحي، وفي الولادة. يعني سيد الأنبياء ليست هناك فترة من الفترات، طبعا بنص القرآن، بنص القرآن، بيانات من أهل البيت بنص القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقطع منذ خلقته في العوالم السابقة إلى يومنا هذا، لم ينقطع عنه نعس، هو جوهره وحي، جوهره وحي. قل إنما أنا، ماذا هو أنا؟ هويتي بس بشر، مثلية يعني البشر مثل بقية البشر، لا، هذه الدرجة النازلة من النبي. الدرجة الصاعدة الحقيقية التي تقوم حقيقة النبي وحي يوحى، يوحى إليه. فأصلا ذات النبي حسب تعريف القرآن عين الوحي، لأنه 23 سنة، شنو هذا التعبير، هذا خاطئ خاطئ خاطئ. يعني نعم البعثة الرسمية للرسالة 23 سنة، هذا صحيح، أما أصل النبوة شنو الحاشية، كنت نبيا وآدم بين المواطن، نستعتمد على هذه الرواية. أصلا نص القرآن، نص القرآن يقول أن النبي ذاته وحي، جوهره وحي، وحي نوحى. يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. قل أمم السابقة كيف يكون النبي شهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ليكون الرسول شهيدا. شلون يكون الرسول شهيد؟ إذن للنبي كون غير كونه البدني. هذه على كل تصريحات صارخة في القرآن الكريم، أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لا من الخطأ أن نتعاطى معه فقط بالجهة البشرية، لا، في جهة يمتاز بها عن البشر وهو وحيانيته، جوهره الوحياني. على كل هذه بعد معلومة معترضة، بس قاعدة مهمة في معرفة سيد الأنبياء. اللهم عرفني نفسك، اللهم عرفني نبيك، اللهم عرفني حجتك، هاي المعرفة التي يذكرها القرآن. وكما يوصي أمير المؤمنين عليه السلام، من عرف حقنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل إيمانه. من عرف حقنا من القرآن لم تلتبس عليه اللوابس. حقائق معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة الإمامة، نعم، يعلمنا أهل البيت أن تتجذر، أن تتأصل، أن تؤخذ أسسها من القرآن، نعم، من أسس القرآن، محكمات القرآن. على أي حال، إذن هذا المطلب، وهو أن عند العامة على كل 23 سنة حسب كلامهم، أما عندنا خمو 23 سنة، هي طول على طول المسيرة، طول الخط هكذا الوحي موجود ولم ينقطع. فمن ثم حتى تراثنا الحديثي كان يعرض على أهل البيت عليهم السلام، تصحيح الكتب، تنقية الكتب في تراث الحديث، تراث العلوم الدينية، فضلا عن تراث عاشوراء اللي هي عامل صغروي آخر، بعد صغروي آخر، بينا أن عوامل الإخفاء والتغييب والطمس وأنه مجرنا. كذلك في تراث الحديث أهل البيت كان العرض دائم من الأصحاب على مثل ذاك حماد بن عيسى الجهني، عندما سأله الإمام الصادق أتحسن الصلاة، قال يا ابن يا مولاي أني أحفظ كتاب حريص في الصلاة، شو قال؟ لا عليك، قم فصلي. فإذا كتاب حريص في مرمى يد الإمام الصادق عليه السلام ولم يجر. فكتب ونصوص والتراث هذه، نعم، معروض على أهل البيت، هذا أمر مسلسل، وهناك نصوص مسندة صحيحة السند، فضلا عن أنها صحيحة المتن، صحيحة المصدر والكتب، على أن هذا التراث الحديث العظيم معروض مرات كرات على الصادق وعلى الباقر وعلى الكاظم وعلى الرضا وعلى الجواد وعلى الهادي وعلى الإمام الحسن العسكري وعلى صاحب العصر الزمان. لاحظ أنت حتى كتاب فقهي الذي هو كله متون روايات، كتاب التكليف للشلمغاني ابن أبي عزاقر الذي كان من أخص خواص النائب الثاني في أيام استقامته عرض على النائب الثالث بعد ما انحرف الشلغاني، فقال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا من عقيدة فاسدة ذروها، لكن هذه الذي رووا من كتاب الروائي خذوا. وفيه الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة طبعا. على أي حال، فهذه من جانب صغروي مرة بناء هذا البحث، ونقاط صغروية كثيرة تنفي وتزعزع هاي الادعاء. لكن بغض النظر، لو سلمنا جدلا هاي الدعوة، سلمنا جدلا العلم المعارض وما شابه ذلك، فهذا لا يسبب تناقض ولا تساقط. من قال يسبب تعارض أو تساقط؟ أبدا. لما؟ لأنه العلم هذا منجز، العلم الأول لزوم التدين بالدين، ده غاية الأمر أنه هو افترض ليس من الدين، ولكن ليس من الدين، بس احنا ملزمين بالعمل به، الملزم غير الملزم. بالتالي غاية الأمر بعبارة أخرى كما مر بنا ليلة أمس، يلزمنا بالتنقيب والفحص والتحقيق والتدقيق، لأنه نترك العلم الإجمالي المنجز، هذا مر بنا. نضيف إلى زيادة على ماذا ما سبق، وإن كان حتى هنا نقاط أيضا عنوناها الليلة زيادة، ولكن زيادة على ذلك بعد، أن هذا العلم الإجمالي، هذا ليس علم إجمالي معارض. أصمعنا العلم الإجمالي ماذا؟ بالدقة، كان ماذا؟ عدم الالتفات للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي يعني فيما يعني، مثلا أنت تعلم بأن هناك ملك للغير في أطراف معينة، خب معناته ملك للغير في أطراف معينة، بقية الأطراف ليست ملك للغير، علم إجمالي بوجود ملك للغير، الباقي ملك لصاحب الشخص نفسه. هل يقال هذا العلم الإجمالي معارض ذاك؟ لا، هو معارض ذاك، ذاك له مقتضى وهذا له مقتضى. كل علم إجمالي هكذا، افترض أعلم بأن أحد الأواني طاهرة والبقية غير طاهرة مثلا، هو دائما العلم الإجمالي، معنى الإجمالي يعني ماذا؟ غالب يعني في طرف هكذا وطرف هكذا، طبيعة قوام العلم الإجمالي هذا، هذا ما يزعزع العلوم الإجمالية ومنجزيتها. هذا الجواب، جواب آخر للأجوبة طبعا تعطينا حقيقة الحال، وأنها يعني تندر أو تنوع. أصلا العلم الإجمالي بالدس يعني ماذا؟ والوضع في بحث الصدق والكذب اللي هو لم نستمر فيه، وإن شاء الله نستمر فيه بعد دفع هذه الإشكالات والشبهات. الصدق والكذب هاي شيء أمر مهم، في كما شيء أساسي جدا مر بنا، وهذا مبحث الصدق والكذب، معاني الصدق، الصدق له معاني، والكذب له ماذا؟ معاني. إذا نخلط نخبط نخلط وعلى كل ونمزج وندمج بين معاني الصدق فيما بين بعضها البعض، أو معاني الكذب فيما بين بعض البعض، وآفتا. معنى الصدق والكذب ما هو؟ لا سيما في بحث الحجية، وهناك معاني كثيرة، أهم هذه المعاني قسمان، وفي أقسام أخرى سبقا تعرضناها وسنتعرض لها مرة أخرى مرة بعد أخرى. أهم معاني الصدق والكذب، الصدق والكذب الخبري أو المتني، وفي صدق وكذب ما هو؟ صدق وكذب فاعلي، فاعلي مخبري. المشكلة كما يعترف بذلك علماء البلاغة في علم المعاني وعلماء المنطق وعلماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء علوم عديدة، المشكلة وعلماء الفلسفة وكذا، المشكلة في الصدق والكذب عدم تمييز الصدق الخبري عن الصدق الفعلي، والكذب الخبري المتني عن الكذب الفعلي. قد يكون عادل من العدول من أورع الناس، ولكن خبره غير مطابق للواقع، إما لاشتباه أو لنسيان أو يسموها علل الحديث. إذا سامعين به أحد الفصول التي تبحث في علم الحديث وعلم الدراية يسمى ماذا؟ علل، يعني كان أمراض من علة، وأنا مبحث جدا علل الحديث، حتى لو كانوا عدول، حتى لو كانوا ثقات، بس في علل، نسيان، اشتباه، علم جرة، سوء فهم. يعني هل الفهم له دور حتى في صدق النقل؟ اي نعم، لانه هذا السامع عندما لا يفهم المطلب عادل قد ينقله بشيء من المعنى او تقديم وتاخير الالفاظ، بس هو ما يلتفت ان المعنى الاصلي مو هذا. هذا نكته لطيفه، ان فهم الراوي، علميه الراوي، فقاهه الراوي لها دخل في اضبطيه صدقه. كلما كان اكثر علما كان اصدق، سبحان الله، وكلما كان اقل علما كان اقل رعايه للصدق. كان اقل رعايه لماذا؟ للصدق. وهذا شيء عجيب، مو عجيب، هو بس مغفول عن اي، ان لما الامام يقول افقههما، يعني ليه دخل حتى في الصدق. كل ما كان اكثر علميا كان اضبط للصدق. على كل هذا باب واسع، احنا ما ندخل فيه الكلام في هذا المطلب، انه اذا عندنا صدق خبري وكذب خبري، والصدق فاعلي مخبري وكذب فاعلي ومخبري، هذا النمطان. وسبحان الله لا تلازم تكوينا بينهما. ربما مدلس وضاع كما يقولون كذا، لكنه لا، ستتعجبون، لكنه لا يحالفه الحظ في الكذب الخبري، يكون كله صدق خبري. ماذا تقول؟ لما؟ لأن هذا المتن مطابقة الواقع ولا مطابقة، ليس مورد اختيار وقدرة نفس الراوي، ليس مورد قدرة، لأن الصدق الخبري مدار مطابقة هذا المتن للواقع، علم بذلك الراوي أو لم يعلم. هل نظن العكس؟ لا، مو هكذا. مثل ما ورد في الرواية، القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد إلى سبيل النجاة أو الجنة وكذا. من قضى بالحق وهو لا يعلم، قضى بالحق بس ما يعلم، هم هذا مؤخذ عليه. شوف الجانب الفاعلي، وإن كان الجانب الفعلي حكم موزون، لكنه لأنه أقدم عليه بلا علم يؤاخذ. يعني لا يكفي أن الإنسان يعلم بالحق، بل لا بد أن يعلم أنه حق، يقول الحق ويعلم أنه الحق. في الإسناد للدين والنسبة للدين والإخبار أو القضاء والمجمع، المقصود على اتحال هذا المطلب، وهو إذن في فرق بين الصدق الخبري والصدق الفاعلي. الصدق الفاعلي أن يقول بما يعلم، وقد علم جهل مركب، هذا علمه شنو؟ عادل، لكن علمه جهل مركب، لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يمكن قابل التصوير. فإذا مدار الصدق والكذب المخبر الفاعلي أن يقول حدود علمه، يعني حدود قناعته، بعبارة أخرى علمه مو علمه، هذا جهل، حدود قناعته، حدود إدراكه. أما الصدق والكذب الخبري مطابقة المتن الواقع. كثير أخواني يذكرون هذا الفرض، هذا النقل، خب جي وضع حكم وضع كذا، أليس هذا كذا؟ قد يدقق وضع فاعلي كذب، وضع كذب يعني وضع يعني كذب فاعلي. الكذب الفاعلي لا ربط له بالكذب الفعلي، هو يرى نفسه أنه وضع دس كذا، لكن من حيث لا يشعر ربما هذا الذي مضمون الذي وضعه مطابق للأصول التشريعية مطابق للحقائق. ماذا نقول؟ هل هذا وضع خبري؟ لا، ليس وضع خبري. نعم، هي من حيث لا يشعر، هو دس. أي دس كما عندنا صدق وكذب خبري وفاعلي، عندنا كذب ودس ووضع خبري، وعندنا دس ووضع فاعلي. الدس والوضع الفاعلي نعم صحيح، أما الخبر من يقول؟ هذا الحديث الموجود في أصول الكافي ويتبناه الكليني ومشايخ الكليني والسلسلة هكذا. الإمام الصادق صلى الله عليه يقول: يا هشام الحكم، المحاججة التي حاججت بها عمرو بن عبيد، هذا رئيس علم الكلام للطائفة الفلانية كذا كذا، هذه المحاججة من أين أتيت بها؟ قال: يا ابن رسول الله، أنت علمتني قواعد كلية أنا استنتج منها. قال: أعلمت هذا الذي بالتالي التفصيل والاستنتاج والتنضيد والمنظومة، هذا عين الوحي الذي نزل على النبي إبراهيم من أولي العزم، نزل عليه في الوحي. إيش ماذا يريد يقول جعفر محمد الصادق صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يعني يغري هشام الحكم أنه نبي؟ لا. أنه يساوي النبي إبراهيم؟ لا، أعوذ بالله، ما هكذا مراد الإمام الصادق. إذن ماذا يريد أن يقول الإمام الصادق؟ يريد أن يقول الإمام الصادق: هاي الأصول النبوية المحمدية أحد نتاجاتها صحف إبراهيم. هذه الأصول المحمدية النبوية التي أنا أوصلتها إليك يا هشام الحكم عن لسان جعفر محمد الصادق، أحد نتاجاتها صحف إبراهيم، أحد فواكهها. فكم هو علم النبي صلى الله عليه عظيم؟ كم جامعة الوحيانية لسيد الأنبياء عظيمة؟ هذا الذي يريدونه. فلاحظ هنا هشام الحكم، ومن ثم يعني ورد هسه بغض النظر عن المصدر والطريق كذا، وإن كان لابد منها، علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي يعني علم الذي أخذه من النبي، هو هاي العلم النبوي أعظم مما لدى كل أنبياء بني إسرائيل. على أي حال، ومن ثم يقول القرآن الكريم أن القرآن في سورة المائدة، أن القرآن محيط مهيمن على كل الكتب السماوية التي قبله. محيط يعني ماذا؟ يعني هي قطرة في بحره. فمن يتعلم القرآن يحيط بتلك ببركات النبي وأهل البيت عليهم السلام. إجمالا نرجع إلى بحث الصدق والكذب. فهنا إذن هشام قد بين وقال وتلفظ بصحف إبراهيم الوحيانية من حيث لا يشعر، مطابقة ما قاله هشام الحكم لصحف النبي إبراهيم مرتبطة بعلم أو عدم علم هشام بن الحكم؟ لا، مطابقته ما مرتبطة، لأن هذا شبيه ما مر بنا مرارا، القانون الوزاري المعين، القانون البرلماني المعين، القانون البلدي المعين، دستوريته بماذا؟ دستوريته بأن الصحف الرسمية ماذا تنشر؟ لا، دستوريته في الحقيقة بمطابقة متنه للقوانين الدستورية، وهذه المطابقة واقعية أدركتها المحكمة الدستورية أو لم تدركها؟ شيء واقعي تكويني وليس فاعلي. هذا ما هذا إذن الدس والوضع بمعنى المطابقة هي غير الدس والوضع بمعنى الفاعلي. ربما دس وضع فاعلي بس ما يصادف ولا يوافق أن يكون دس ووضع. إذن تعال بنا أنت تدعي أن علم إجمالي بالدس والوضع. أي دس ووضع وجعل؟ أي دس ووضع وجعل؟ المقصود أي دس؟ متني أو فاعلي؟ فاعلي لا يلازم دس متن، لا يلازم دس متن فعلي. الفاعلي غير الفعلي. إذا جيد إذا تدعي الفاعلي هذا بحث، هذا بحث آخر. إذا تدري تدعي الفعلي نأتي من المحكم في الدس والوضع والكذب المتني الفعلي نسمي المحكم محكمات التراث يعني القانون الدستوري الموجود في القرآن في كل الأبواب، القانون الدستوري الموجود في الأحاديث المتواترة في كل باب في كل علم في كل مسألة في قوانين دستورية وطبقات القوانين الدستورية هي المحكمة اللي غربلت وتمييز لا أن وثاقة الرواة وعدم وثاقة الرواة وضعف المدار ما هو القوانين الدستورية في الثقلين إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي المحكمات. فالمحكمات هي المميز هي الميزان بالعكس يصب إذن مع ما قلناه تراكم بحث الظنون بلحاظ المتن لا بلحاظ الطريق بالعكس هذه دعوة دعوة الدس كذا تفند مبنى ميزانية الطريق أن هي الميزان أن الطريق والسند هو الميزان الأكبر لا المتن هو الميزان الأكبر محكمات الأسس التشريع بالعكس هي تصب لصالح المشهور خلافا لمبنى السيد الخوي لأنها تصب في مبنى السيد الخوي هذا جواب المعنى الدس والوضع. جواب آخر ذكره الشيخ الأنصاري والتزم به أستاذنا السيد محمد الروحاني وإن كان صغروين ما أقبله لكن كبروين كلام الشيخ الأنصاري والسيد الروحاني صحيح. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحث حجية خبر الواحد يطرح هذا الإشكال إشكال العلم الإجمالي بالدس والوضع وكذا كذا يقول لازم ذلك هذا العلم الإجمالي المعارض المناقض في الرسائل ولذلك هو الشيخ على كل سأذكر الآن ما التزم به قال لازم ذلك أن أدلة حجية مو سقوط منجزية العلم الإجمالي مو هذا المستشكل ماذا يقول يقول عندنا علم إجمالي بالتراث في مقابل علم إجمالي بالدس يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر هذا في نهاية حجية خبر الواحد وتنبيهاته ذكره في الانسداد بعد يعني ملتزم به الشيخ الشيخ بقى إلى آخر عمره انسدادي وإن تبدل من انسداد لانسداد كما هو قال وصرح بذلك في الرسائل انسداد في الطرق انسداد يعني من الرجال انسداد الانسداد أنواع على أي حال المهم هذا المطلب هذا العلم الإجمالي بالتراث في مقابل علم إجمالي بالدس والوضع حسب ما يزعم ويدعى مبين هذا ليس له صحة لو لا في التراث عموما ولا في تراث عاشوراء على العكس لو سلمنا جدلا به هذا لا يزعزع من جزية العلم الإجمالي بالتراث ولزوم التدين بالدين يزعزع ماذا؟ يزعزع حجية خبر الواحد يعني الظن التفصيل المعتبر لا يؤخذ به يؤخذ فقط بمقتضى العلم الإجمالي أعيد العبارة من باب التوضيح أكثر، وهذا مهم يعني في أدلك الصناعية مهم. الشيخ الأنصاري يقبل وجود أدلة حجية خبر الواحد، خبر الثقة، خبر العادل يقبله، لكن يقول عندنا مشكلة صغروية تجعل أدلة حجية خبر الواحد لا جدوى لها، وهي ماذا؟ وجود العلم الإجمالي بالدس أو الوضع أو الإرسال في علم الرجال وغير علم الرجال. هذا حينئذ يجعل حجية خبر الواحد لا نستطيع أن نحرز له صغرى من الصغريات، فيكون أدلة حجية خبر الواحد أدلة حجية الخبر الواحد الأدلة الخاصة على أن الخبر الواحد ظن خاص تفصيلي اعتباره بدليل خاص تفصيلي، هذه الكبرى لا جدوى لها صغروية. فلا بد نرجع إلى نظرية الانسداد العلم الإجمالي المنجز في التراث. ملخص مدعي الشيخ الأنصاري، وهو نفس مبنى السيد محمد الروحاني رحمة الله الأستاذ، التزم بكلامه بسببين، سبب هذا العلم الإجمالي أو سبب الذي مر بنا في بداية دي الحلقات، أن الشيخ السيد الخوي أم يعترف أن نصوص الرجاليين كلها هذا مرسلة. إذا مرسلة ما أنت تحرز أنت ثقة ولا ثقة وغيره المجر. على مبنى على كل من يشكل على تقريب السيد الخوي في اعتبار نصوص وأقوال الرجالين المرسلة غير الواصل لدينا أسانده، وهذا شيء ما يمكن سمسمو احنا فقط، حتى هم يعني فريقين هكذا أقوال الرجالين على القول بأنها شهادات حسية. فصغرويا إذا في إشكال من تحرز الثقة من لا ثقة، وإذا عندك علم إجمالي بالدس والوضع وكذا كذا بالتالي يصير امتزاج، من أين تميز؟ تذكرون هذا أيضا يصب لاحظة. فإذا الشيخ نصا يقول هذا العلم الإجمالي يضحض، دققوا، يضحض تمامية الدليل الخاص على اعتبار خبر الواحد العادل، يزعزع هذا الحجية لخبر الواحد العادل. بس مو معناته ان تترك القضية سايبة، ده حينئذ نفس العلم الإجمالي بلزوم التدين بالدين انه هو الملزم، يصير شبيه انسداد. ظنون في أطراف العلم الإجمالي، ظنون ليست مبتدأ، ظنون مقترنة بملزمية ومنجزية العلم الإجمالي بدرجة هذا العلم الإجمالي منجز أن الذي يرفع يده عنه يمرق من الدين، يرفع اليد عن أصل الدين، أي مو من قبيل بعد علوم إجمالية عادية، علوم إجمالية عقائدية أشد من علوم إجمالية الفقهية، أو ليس علم إجمالي في مسألة فقهية، علم إجمالي في الأبواب الفقهية، يعني دين، أصل الدين. مر بنا هذا البحث أن الأمر إذا صار ضروري يدخل في الاعتقادات. لذلك كثير من بحوث الفقه طابع عقائدي، يقول لي وين العقائد في الفقه؟ هي طابع عقائدي، ضروريات، ما نصير ضروريات تصير عقائدية. من أنكر وجوب الصلاة، بحث عقائدي في الفقه يذكروا، من أنكر وجوب الحج، من أنكر حرمة الربا، من أنكر حرمة الفجور، هلما جرى كل هذه قضاء قاعدية وهلما جرى. فالمقصود على يتحال، إذن الشيخ الأنصار يقول هذا العلم الإجمالي بالدس أو الوضع أو الإرسال أو هذا العلم الإجمالي يزعزع ماذا؟ مو يزعزع العلم الإجمالي الأول المنجز، يزعزع أن خبر واحد لا فائدة فيه، أدلة حجية خبر واحد لا فائدة فيه، السند الطريق ليس هو ميزان. الميزان دي مجموع تراكم الظنون. بالعكس هذا، بالعكس هذا هذا الإشكال لو تم هذا ليس إشكال على منجزية العلم الإجمالي وعلى مسلك المشهور، إشكال على من يعتبر الميزان هو الأصل في الطريق. شوية هني فائدة عظيمة جيدة نلتفت إليها. تتذكرون مر بنا أن القدماء ينشيخ المفيد قبل الكليني والصدوق والأعلام إلى المرتصد، المرتضى الشيخ الطوسي، ابن براج، ابن سلار، ابن حمزة، ابن زهرة، ابن إدريس، ما شاء الله الأعلام الكبار. حتى شيء لو عندهم ماذا؟ عندهم أولا صحة المتن، اندستورية المتن. تقول لي الراوي منه؟ الآن ثقافة خاطئة منتشرة حتى في المثقفين والمتدينين، سند هاي الرواية قبل تبحث سند هاي، قولي متن هذه الرواية مطابق للأصول المعرفية عندنا في الدين ولا لا؟ يعني تسأل عن متن المتن، متسلي عن دستورية المتن، هذا الدعاء شلون؟ تسأل عن المتن الدعاء. أنت تسألني عن رواية معينة كذا شو سندها؟ لا لا تسأل، أنت ذنبي أصير أنت نعم قممي، هو المتن هو القمة، دستورية المتن. تغييب للفقاهة، شوف تغييب للثقافة الفقهية وترسيخ لماذا؟ المسلك السطحي القشري الحشوي. المهم تذكرون مر بنا أن المشهور حتى الوحيد البهباني طبعا من المتأخرين وطبقات تلاميذه مبناهم نفس مبنى القدماء، ليس المدار على السند والطريق، المدار على ماذا؟ أولا المتن، المتن هذا مطابق للدستور أو لا؟ اثنين الدرجة الثانية في الصحة عندهم ماذا؟ صحة الكتاب. الدرجة الثالثة هو ليه؟ وإن كانوا لا يطلقون الصحة على الطريق، الدرجة الثالثة يلاحظون الطريق. لماذا؟ هو واضح، شوف شو واضح، لأن إذا الكتاب ملعوب فيه شوف فائدته الطرق، الطرق الموجودة هم ملعوب فيها. إذا كان صاحب الكتاب ليس ثقة ومتين وضبط ومعتمد وما يكفي فيه الوثاقة بعد، يكون مشهور علم من العالم. إذا تقديم صحة الكتاب على صحة الطريق ليس عبط عند القدماء، هو هاي نقطتها، هاي نفسها قضية العلم الإجمالي بالدس مقابل العلم الإجمالي بصدور التراث. طريق مزوق، ترى لا سمح الله، طريق مزوق، شنو ذم ماذا؟ مزوق مزخرف. أو كل رواة عدون سأدري ثبت العشرة موقش، ما قال إن هذا الطريق المكتوب غير مزيف؟ شوف اللي يعتمد على الطريق والطريق والطريق والطريق، يعتمد أول شيء على أصوات الكتاب وثائقية الكتاب معتمدية الكتاب مستندية الكتاب، وأعظم من هذا من صحة الكتاب يعتمد على المتن، شوف هذا المتن مطابق للأصول التشريعية أم لا، القوانين الدستورية في الدعاء، القوانين الدستورية في العقائد، القوانين الدستورية في علم الأخلاق. عندنا قوانين دستورية في الدين لو لا؟ قطعا عندنا. محكمات هي أو لا؟ طبعا هي محكمات، أعلى شأنا إيش الدستور، مو أعلى شأنا من الوزير ومن القوانين الوزارية، أعلى شأنا من البرلمان ورئيس البرلمان، طبعا عقلا عقلان هكذا، أعلى شأنا من المحافظ ورؤساء المحافظات وقوانين المحافظات، طبعا دستور يا جماعة الخير. شو هاي نظام القانون في كل العلوم هكذا، البديهيات كما يسمونها، البديهيات محكمة على كل النظريات، هي نفس قوانين دستورية منطقية. ايش انت تريد تخليني سطحي تطحي بطحي نتحي؟ شو الحش هذا؟ خوائي هوائي. لا احنا نريد ان نكون اصوليين، الصهيوني نرجع إلى القوانين الدستورية هي أكبر. لا تقارن بالقوانين الدستورية شيء آخر أبدا. المحكمات هي هي كما يصفها القرآن الكريم أم الكتاب. تتقارن بحجيتها شيء آخر؟ راوي عادل مغلوب على أمره ينسى يشتبه وين ثم ماذا؟ هو لازم يوزن. فإذا هذا المسلك المشهور هو مسلك العمدة. مسلك يعني يعتمد على الاجتهاد، على الفقاهة، على العلم، مو يعتمد فقط على السماع وتسجيل صوتي للسماع. لا شنو ما هذا يعتمد على. فإذا هذا العلم الإجمالي لو فرض الدعوة، هذا العلم الإجمالي ليس يزعزع العلم الإجمالي الأول المنجز، إنما يزعزع ماذا؟ حجية السند والطريق، إنه مزوقة مزخرفة. أي يعني ملعوب بها جيد. فإذا ممكن أتبع الطريق إيش مديك هذا الطريق الملعوب بي؟ أسانيد قد دونت كتبت لعب بها، لكن المتن ماذا؟ المتن عنده ميزان محكمات. وما ضمن أنه الصدق والكذب بلحاظ المتن الخبري، بلحاظ القوانين الدستورية الموجودة، هو شيء آخر. نعم. إذن هنا هذا العلم الإجمالي بالدس والوضع، الدس والوضع الفاعلي لو الفعلي لو خبري. الفاعلي ما يلازم الدس والوضع الخبري. أو هو كذاب، هو يعترف أنه كذب في قناعته أنه قد هذا اللي ما يفتهم هو بالذكرة مطابق قوانين الدستورية، كما مر بنا الصدور عن أئمة صلوات الله. ما هو الصدور؟ صدور إجمالي لو صدور تفصيلي. خصوص هذا الخبر نطق به الإمام سلام الله عليه، نطق به الإمام الصادق نطق الوحي الإجمالي سواء من الصادق أو من آبائه أو من النبي أو من الله أعظم من النطق التفصيلي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم التفصيل. نشوف القرآن يبين أن الإحكام في الإجمال مو الإحكام في التفصيل. تفصيل إن شاء فيه التشابه المتشابه. أكو تعبير عند الغربيين أو عند أهل الكتاب التفاصيل دخل فيها الشيطان. وش التعبير أكو؟ التفاصيل يصير فيها اشتباه. في العلوم لاحظوا، في العلوم، في كل العلوم البديهيات هي رأس مال كل علم أم لا؟ البديهيات إجمال جملي وليس إجمال ترديدي. مر بنا الفرق بين العلم الإجمالي الجملي والعلم الإجمالي الترديدي في بدايات هذه الحلقات، وأيدنا السيد خوي من هالجهة لنقصد مبنى في العلم الإجمالي. أيدنا كلام السيد خوي العلم الإجمالي الجملي. سيد الخوي يقول عندنا علم إجمالي بوجود كتب رجال مئة ونيف، وهذا على حد التفصيل. فشوف لاحظ مع أنه علم إجمالي لكن اعتبر سيد الخوي التفصيل. لماذا؟ لأن هذا علم إجمالي مو ترديدي، علم إجمالي جملي يعبر عنه في بيانات الوحي جمل العلم. يعني مثل البديهيات جملية ولكنها في الحقيقة بمنزلة التفصيل كل الساري في الأفراد، لأنها ترديد. يعني إذن الصدور دس، أنت تقول دس أكو حصل صدور صدر هذا من الإمام لو تقصد جيد. هل المدار على هاي مثل نقاش الأصوليين للإخباريين، هل المدار على الصدور الإجمالي من الوحي أو الصدور التفصيلي؟ المدار على الصدور الإجمالي، إجمالي يعني القانون الدستوري. هل المدارية في قوانين الوحي على القوانين الدستورية بالوحي أو قوانين التفصيلية بالوحي؟ أيهما؟ شيء طبيعي، القوانين الدستورية بالوحي أعظم. قوانين أو المعارف الدستورية في المعارف أعظم من المعارف التفصيلية في الوحي. القيم الأخلاقية الدستورية في الوحي أعظم من القيم التفصيلية. القيم التفصيلية يقول الإمام الحسن العسكري لا تعول عليها، حتى القرآن يقول عجيب قيم تفصيلية لا تعول عليها، لا تقدر تأخذ بعمومها. النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام من أولي العزم معصوم كذا، صدر منه ترك أو لا ترك العون ليس معصية، بس ترك أو لا عوتب عليه. سبب ماذا؟ يقول القرآن الكريم حلمه وأواهية، من الحلم فضيلة، الأواهم الفضيلة، هي هاي الفضيلة إذا يتمسك بها بشكل يعني ما يوازن مع فضائل أخرى سبب ترك أو لا. فلما جاءت إبراهيم البشرى يجادلنا في قوم يجادلنا، هل ترك أو لا؟ لما تناقش مع الله عز وجل لازم معنا إبراهيم سلم لله وكذا، بس قلت تسليم درجات ليس تسليم سيد الأنبياء. يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، نصير وكيل مدافع، إنه قد جاء أمر ربك. بس الله يعتذر لإبراهيم مع ذلك، يقول إن إبراهيم لحليم أواه. فضائل، بس شوف هاي الفضائل لما تصير تفصيلية ليست كالفضائل شنو الجملية. إنك لعلى شنو كرم، حلم لا، شجاعة لا، علم لا، جمع الجمع. النبي شنو جمع إنك لعلى خلق عظيم، جمع الجمع. جامعة سيد الأنبياء لم يصفها الله عز وجل للنبي إبراهيم أو لموسى أو لعيسى، فقط لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لما لن يصير توازن بين الفضائل؟ إذا واحد تمسك حتى ببعض الفضائل دون بعض يشط به إلى ترك الأولى. المقصود هذه بحوث منطقية وحيانية، منطق وحياني يجب أن نفهمه، وضروري أن القيم الإجمالية الأسس الإجمالية الدستورية عند الوحي أعظم من التفاصيل، لا تغرنك التفاصيل، لربما هذه التفاصيل تؤدي بك إلى ترك الأولى، لربما هذه التفاصيل تؤدي بك إلى 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 ومن هذا القبيل كثير موجود في بيانات القرآن بتعليم أهل البيت عليهم السلام. نعم، فإذا أنت مرادك من الدس والصدور، أي صدور؟ هو إشكالية الإخباريين مع الأصوليين هكذا. الأصول الإخباريين ما أقول عمالقة الإخباريين الكبار رحمة الله عليهم، يعني المتوسطين افترض أن هذا الصدور تفصيلي صار. أنت أيها المفتي الفقيه الأصولي كيف تفتي بقضايا تفصيلية لم هذه التفاصيل لم تصدر من المعصوم وتسندها أنت إلى الشرع؟ حين فتاوى الفقهاء كيف يسندون هذه الفتاوى التفصيلية مثلا في الجواهر؟ كما يقال 62 ألف فرع في الشرائع، 12 ألف فرع زي الفروع، أصولها في الروايات تفاصيلها شنو ليس في الرواية، فكيف يسند الفقيه إلى المعصوم؟ الجواب نفس الجواب، من الوجود الجملي الصدور الجملي هو هذا رد. كيف أنت تقول يا أيها الأصوليون كيف تقولون كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ لا بد من الصدور من المعصوم. يا أخي يقول له الصدور، أي صدور؟ تفصيلي أو الصدور الإجمالي؟ كما الآن في جسم في كل العلوم البديهيات، في كل علم، في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في الميكانيكا، في الرياضيات، في العلوم الإنسانية، في العلوم الوحية، البديهيات تحكم على شنو؟ على التفاصيل، هي ميزان الأكبر. لا كون أينشتاين قالها يعني ثم ماذا؟ هي مجتهدة من مجتهدين. فبالعكس أنت هذا هاي الشبهات التي تعرض على رأي المشهور هي بالعكس تصب مع رأي المشهور. هذا المقدار من تعرض الشبهات على مسلك المشهور بهذا المقدار كافي نعاود الرجوع ولو باختصار الآن حلقة وصل مع ما انتهينا به قبل الوقفة المتوسطة نرجع إلى بحث الصدق والكذب ولو عنونت بعض التساؤلات نعاود الإجابة عنها لا مانع. نعم ما ربط العلوم الإجمالية بالتراث تراث الدين عموما أو تراث عاشوراء ربطها بماذا؟ ما ربطها بالصدق والكذب ثم ما ربط الصدق والكذب بالرثاء والبكاء والعزاء وإقامة العزاء فما ربط هذه الحلقات مع بعضها البعض أو هذه الجهات مع بعضها البعض وغير لما ندخل في بحث نعرف الترابط الصناعي بين جهة وجهة بين مقام ومقام بين حلقة وحلقة بين محطة ومحطة مثل معادلات رياضية لابد نلتفت إليها ما هي الصلة. خب العلوم الإجمالية بالتراث في كل العلوم الدينية كما مر بنا كم ليلة هذه أول ما تفرز لنا تزبد لنا أولا عقيدة في كل دي ضروريات المعلومات الدينية ولو كانت تاريخانية أو جغرافية هذه المعلومات الدينية إذا بلغت وصلت إلى درجة الضرورة تصبح عقيدة ليست تاريخ محض ولا جغرافيا محض مكة المكرمة الكعبة الشريفة عقيدة وليست جغرافية يعني اندمجت الجغرافية بالعقيدة شيء مشاعر إلهية شعر الله مقدسة يعتنى بها شلون هاي البعد الجغرافي أصل ولادة سيد الأنبياء مجيئه في مكة المكرمة هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب كله تاريخ مش تاريخ صار هذا عقيدة أشهد أنك رسول الله أشهد أنك نبي الله أشهد أنك محمد ابن عبد الله زي محمد ابن عبد الله بحث تاريخي هي تاريخي إنساني لكن عقيدة هذا هو عقيدة مش كونه تاريخي وإنساني ليس ينفع كونه عقائدية عقيدة أشهد أنك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كون ابن علي بن أبي طالب لذلك من اللازم لدينا في الاعتقادات في علي تحال في الأئمة صلوات الله عليهم أن نعتقد بأنهم أبناء أمن أبناء وآباء وما شابه ذلك كل هذه الأمور عقيدة ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل هلم جره كل هذه عقيدة بعد تاريخي لكن تلون بلون العقيدة المقصود فإذا العلوم الإجمالية والمعلومات إذا بلغت درجة الضرورة سواء في تراث عاشوراء تراث الطف أو في تراث الدين عموما هذه صير عقيدة ملزمين نحن به أشهد أنك قتلت في الزيارة مثلا أشهد أنك استبيح حرمك أنه خذلت أن كلها قضايا تاريخية بس عقيدة صارت أشهد يعني أعتقد ملزم أنا بالاعتقاد بها قبل أنه ليس بعد فقهي أو بعد تاريخي أولا هو بعد عقائدي أولا هو بعد عقائدي نعم فإذا ربط العلوم الإجمالية بالتراث يعني قلنا النص نقول التراث بأن علوم يعني بلغت الضرورة قسم منها بلغ مساحة الضرورة عقيدة يا جماعة الخير نلتفت زيارة لما نقراها هاي كل السحب اعترافات من عندنا أمام الله وملائكته وأنبياءه ورسله. اللهم أني أشهدك وأشهد رسلك وأنبيائك وملائكتك أني كذا كذا مؤمن بكذا وكذا كذا. إيمان، هاي القضية التاريخية قضية جغرافية، إيمان عقيدة. أول هذا يثبت هذا المطلب حلقات البحث على أساس الصدق على بصيرة. إذن هذه ليست فقط الصدق، الصدق بلغ قدر الضرورة ولو الإجمالية ويجب أن يؤمن به. عندما نصل للبحث الفقهي، البحث الفقهي موضوع الرثاء والبكاء الصدق ولو في إما الصدق الإجمالي أو الصدق التفصيلي. ما هي ضوابط الصدق والكذب في التراث عموما أو في تراث عاشوراء والطف؟ كنا في هذا الحديث يعني قبل الأربعين قبل النقطة، أقسام وأنواع الصدق والكذب، وهذا بحث جدا حساس ومهم، أنواع وأقسام، وهذا اللغط والاشتباه اللي يصير. مر بنا مثلا أحد عن أنواع الصدق والكذب، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ شو ربط الصدق والكذب بالإذن اللهي؟ أما تقول أو ما تق هل وهل ما تقول أما تقولون مطابق الواقع أو لا؟ شو هذا غير الصدق بمعنى آخر، إذن وعدم إذن. المهم بحث الصدق والكذب له ربط بالآثار والأحكام الفقهية في الشعائر الحسينية، في الرثاء، في الندبة، في العزاء، في 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 هاي لازم نبحثها. لذلك هني محطة الصدق والكذب بحث مهم وكثير خاض فيها الفقهاء. ذكرنا هذه الموسوعة الموجودة في رسائل الحسينية 40 فقيه أو مجتهد أو مرجع من مراجع النجف حصرا بحثوا في هذه الشعر الحسينية وبحثوا في الصدق والكذب، وإن شاء الله سنستعرض كلماتهم وأقوالهم وأقسامهم. وبحث في الحقيقة الذي بحثه الفقهاء في الشعائر الحسينية أكثر بسطا ودقة من بحث الفقهاء في المكاسب المحرمة، وبحث طويل الذيل ومعقد ودقيق يجب الخوض فيه، وكثير ما يصير لغط في التكذيب والتصديق ولما جرى. بحث ذو على كل متاهات، إن لم يضبط الإنسان الضوابط متاهات عجيبة غريبة فيه، يجب أن يضبط ويقرر. وهذا مو فقط في التراث عاشوراء بل عموما في التراث الديني إن شاء الله واصله. وصلى الله على محمد وآل محمد.